بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا حي يا قيوم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الكراء في القراض. قال يحيى: قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فاشترى به متاعا، فحمله إلى بلد التجارة فبار عليه وخاف النقصان، إن باع فتكار عليه إلى بلد آخر فباع بنقصان، فاغترق الكراء وأصل المال كله. قال مالك رحمه الله: إن كان فيما باع وفاء للكراء فسبيله ذلك، وإن بقي من الكراء شيء بعد أصل المال كان على العامل ولم يكن على رب المال منه شيء، ولم يكن على رب المال منه شيء يتبع به، وذلك أن رب المال إنما أمره بالتجارة في ماله، وليس للمقارض أن يتبعه بما سوى ذلك من المال. ولو كان ذلك يتبع به رب المال لكان ذلك دينا عليه من غير المال الذي قارضه فيه، فليس للمقارض أن يحمل ذلك على رب المال.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الكراء في القراض. القراض عرفنا أنه المضاربة، والكراء التأجير والاستئجار لحمل هذا المال المقارض عليه من بلد إلى آخر أو من مكان إلى آخر. والأصل أن هذا الكراء يكون على المال، الأصل أن يكون على المال، فإذا اشترى المقارض بدراهم المقارض متاعا فأجرة حمله على المال لا على أحد الطرفين فقط. قال يحيى: قال مالك: في رجل دفع مالا قراضا. زيد دفع 100,000 إلى عمرو وقال: ضارب بها والربح بيننا، فاشترى به متاع، اشترى بهذه 100,000 متاع، اشترى بها رز أو سكر أو أي متاع مما يباع ويشترى ويتاجر به، فاشترى به متاعا فحمله إلى بلد التجارة. اشترى 100,000 رز من مكانه الذي يزرع فيه فحمله إلى بلد التجارة ينصرف فيه ويباع فيه وينفق فيه. اشترى تمر من الأحساء فأجر عليه كل الرياض مثلا إلى بلد التجارة فبار عليه، بار يعني كسد، وخاف النقصان إن باع، اشتراه 100,000 وأجر عليه 10,000 إلى الرياض، فلما وصل الرياض وجده ما يسوى 50,000، فاجتهد في نقله إلى بلد آخر، كان يوديه جدة، فأجر عليه كذلك، فتكار عليه إلى بلد آخر فباع بنقصان. افترض أنه وصل إلى جدة بأجرة إلى الرياض 10,000، ومن الرياض إلى جدة 20,000، ثم بار عليه وكسر فنوديه جيزان أجر عليه 20,000، وهكذا فتكار عليه إلى بلد آخر فباع بنقصان، فاغترق الكراء أصل المال كله، فجاء على 100,000 كلها. قال مالك: إن كان فيما باع وفاء للكراء فسبيله ذلك. هل 100,000 تروح أجرة من نقله من بلد إلى بلد، ويذهب المال على صاحبه ويذهب التعب على المضارب. الطرف الثاني: ولا يتبع أحدهما الآخر. إن كان فيما باع وفاء للكراء فسبيله ذلك، وإن بقي من الكراء شيء بعد أصل المال كان على العامل. 100,000 استغرق 100,000 كلها وزيادة 110. هل يرجع المضارب إلى رب المال بأثنى عشرة 10,000؟ طيب 100,001 منك 10,000. الإمام مالك هو ليس له ذلك، ما يطالب بشيء أكثر مما دفع. وإن بقي من الكراء شيء بعد أصل المال كان على العامل ولم يكن على رب المال منه شيء يتبع به، وذلك أن رب المال إنما أمره بالتجارة في ماله، يرجم وراء هذا المال كسب، ويرجو من وراء هذا المال الكسب، ويخسر المال كله ومع ذلك يطالب بكراء، لأن غاية ما هنالك أن يتلف المال أكثر من هذا، وذلك أن رب المال إنما أمره بالتجارة في ماله، فليس للمقارض أن يتبعه بما سوى ذلك من المال. لا يقول له أعطني 10 زيادة على ما دفعت 100,000، لأننا نقلناه من بلد إلى بلد نتوخى فيه المكاسب، ويعرف أن الخسران في مثل هذه الصورة لا بد منه، ما دام أول الأمر ثاني أمر تخلص، لا تزيد على المسكين الذي ذهب ماله زيادة عبء. وهذا ظاهر في السلع كلها، إذا ردت مرتين ثلاث في الغالب أنها تبور تكسر. ولو كان ذلك يتبع به رب المال لكان ذلك دينا عليه من غير المال الذي قارضه فيه، فليس للمقارض أن يحمل ذلك على رب المال. الشرع لما لاحظ المقارض العامل لاحظه وليس عليه خسارة، يعني ما دام المال باقية أيضا وهو يلاحظ المعامل فإنه لا يهدر حق صاحب المال، لا يهدر حق صاحب المال. وهكذا في الأمور كلها، يعني في الزكاة حينما يلاحظ الشرع الفقير فهل معنى هذا أنه يهدر حق التاجر؟ لا. ولذلك لا يجوز للمصدق يعني يأخذ من نفائس الأموال وكرائم الأموال، لأن ذلك ضرر على التجار. فالشرع يلاحظ الطرفين، فلا يكلف صاحب المال أن يدفع أكثر مما دفع، تحمل من الخسائر أكثر مما تحمله، وإن كان الملاحظ بالأصل يعني بالدرجة الأولى العامل، لأنه في مقابل عرقه وتعبه لا يكلف خسارة. لكن إذا تصرف تصرفات ألزمته بخسائر فادحة تحمل في مثل هذه الصورة. نعم شوف تحملها العام زيادة الأجرة، إذا كان هناك خسارة بمعنى أنه باع 90,000 يتحمل رب المال، باع 50,000 يتحمل رب المال، باع 10,000 يتحمل رب المال، لكن بعد يدخل عليه زيادة أجرة، أجرة إيش؟ ما عندنا ثلث هذا زين. لا لا ما يضمن، لأن الأصل فيه أنه مؤتمن، فإذا بانت لاحت عليه علامات التفريط ضمن، على كل حال إذا ظهر من التفريط ضمن، لسيما إذا كان في عرف الناس والتجار أن جلب مثل هذه البضاعة إلى هذا البلد ليس المصلحة، يعني يجلب ثمر يشتري ثمر صادم من الأحساء ويروح يبيعه بالأحساء، يعني من على طول الأحساء مجيب متعوب عليه هنا يشترون من الرياض رجع له. على كل حال ما فرط فيه يضمن ما لا فلا. نعم.
صلى الله عليك. باب التعدي في القراض. قال يحيى قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فعمل فيه فربح ثم اشترى من ربح المال أو من جملته جارية فأعطيها فحملت ثم نقص المال. قال مالك إن كان له مال أخذت قيمة الجارية من ماله فيجبر به المال، فإن كان فضل بعد وفاء المال فهو بينهما على القراض الأول، وإن لم يكن له وفاء بيعت الجارية حتى يجبر المال من ثمنها. قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فتعدى فاشترى به سلعة وزاد في ثمنها من عنده. قال مالك صاحب المال بالخيار إن بيعت السلعة بربح أو وضيعة أو لم تبع، إن شاء يأخذ السلعة أخذها وقضاه ما أسلفه فيها، وإن أبى كان المقارض شريكا له بحصته من الثمن في النماء والنقصان بحسب ما زاد العامل فيها من عنده. قال مالك في رجل أخذ من رجل مالا قراضا ثم دفعه إلى رجل آخر فعمل فيه قراضا بغير إذن صاحبه إنه ضامن للمال إن نقص فعليه النقصان، وإن ربح فإن صاحب المال شرطه من الربح ثم يكون للذي عمل شرطه بما بقي من المال. قال مالك في رجل تعدى فتسلف مما بيديه من القراض مالا فابتاع به سلعة لنفسه. قال مالك إن ربح فالربح على شرطهما في القراض وإن نقص فهو ضامن للنقصان. قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فاستسلف منه المدفوع إليه المال مالا واشترى به سلعة لنفسه وصاحب المال بالخيار إن شاء أشركه في السلعة على قراضها وإن شاء خلا بينه وبينها وأخذ منه رأس المال كله، وكذلك يفعل بكل من تعدى.
يقول مالك رحمه الله تعالى باب التعدي في القراض. عرفنا أن المضارب الذي أخذ المال يتاجر به الأصل فيه أنه أمين لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط، فإنه حينئذ يضمن ما فرط فيه. قال يحيى قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فعمل فيه فربح ثم اشترى من ربح المال أو من جملته جارية فوطئها فحملت منه. أخذ 100,000 من زيد وضارب به شهرين ثلاثة وصار 120، اشترى من هذه 20 أو من 120 بالربح المالي أو من جملته جارية 10,000 فوطئها فحملت منه ثم نقص المال. اشترى جارية 10,000 يقول هذا نصيبي من الربح، ما صار 120 هذه 10 أشتري هذه جارية 10 من نصيبي فوطئها فحملت منه ثم نقص المال ضارب به ثاني صار 90. قال مالك إن كان له مال أخذت قيمة الجارية من ماله، إن كان له أموال أخرى تؤخذ 10 من ماله وتضاف إلى 90 فيكمل رأس المال فيجبر به المال، فإن كان فضل بعد وفاء المال. فرض أنه من خسر صار 95 فأخذت العشرة أضيفت 95 صارت 105. فإن كان فضل بعد وفاء المال فهو بينهما على القرار، هذه الخمسة بينهما. وإن لم يكن له وفاء بيعت الجارية، يعني ما عنده أموال، فبيعت الجارية حتى يجبر المال من ثمنها، حتى يجبر المال من ثمنها. صار المال 90 وقد أخذ من المال 10 من الربح 10 بناء على أن له نصف الربح اشترى به جارية، يعني قبل تصفية الحساب قبل لا على ولد يتبع مسألة حال ترغب إنها ولد. بيعت الجارية حتى يجبر المال من ثمنها، صار 90 نبيع هذه الجارية 10 يكون 100 وترجع إلى صاحبها. فأنا الجارية وطئها بنية الملك وحملت منه وولدت صارت أم ولد، تباع بعد أن ولدت فعن صارت أم ولد، وما له وفاء. من أين تؤخذ هذه العشرة لتكميل أصل المال؟ معروف الخلاف في بيع أمهات الأولاد، الخلاف معروف. منهم من يقول أنها تعتق حكما بمجرد الولادة فلا يجوز بيعها لأن ولدها اعتقه، ومنهم من يقول أن عتقها معلق بموت سيدها وحينئذ تباع. الصحابة اختلفوا في ذلك، وكان الإمام مالك رحمه الله تعالى يميل إلى أنها تباع، ما تباع. لو افترضنا أن المسألة متكافئ، الجواز والعدم في عمات الأولاد وعدمه، لأن الترجيح في مثلها في شيء من الصعوبة، لأن الصحابة قالوا بهذا وقالوا بهذا، اختلف اختلاف واضح. هل يكون مثل هذا التصرف من هذا الشريك مرجح لبيعها؟ ولا عنده مال غير هذا، تقول خذها وفايته فايته عليها لضمان حق صاحب المال، أو ينظر إلى حكم هذه المسألة مجردة وينظر الراجح فيها بغض النظر عن كونه مدين أو لا. هو الآن في حكم المدين، الرسول عليه الصلاة والسلام حينما أعتق الرجل غلامه وليس له غيره باعه بمن يزيد، باعه بمن يزيد. فالنبي عليه الصلاة والسلام لاحظ حاجة المعتق، وعمل العتق كله إحسان، إحسان من المعتق، ونفسه أولى بالإحسان من غيره. فإذا كانت حاجته قائمة إلى هذا المعتق فهو أولى به من غيره. فالنبي عليه الصلاة والسلام باع، وإلا فالأصل الشرع يتشوف للعتق. فهذه لهذه السورة، هل نقول أن سداد دينه أقوى من عتقه إياها في ولدها، أو نقول أن هذا حكم شرعي ثبت واعتقها ولدها وحينئذ يثبت عليه دين يسدده متى ما أيسر؟ نعم، على قول من منع يثبت كسائر الدين، كما لو فرط وقال ما عندي شيء وضمن، كما لو فرط وضمن. وهذا فيه نوع تفريط، كونه تصرف واشترى من المال من غير ابن صاحبه، هذا تفريط وضمن. لا، مثل هذه حينما تتكافأ الأقوال ويصعب فيها الترجيح ينظر في مثلها، وعلى كل حال من اشترى هذه الجارية مفرد. على كل حال إذا كان هو محسن أعتق اشترى الجارية ما وطئ أو حملت منه اشترى الجارية وأعتقه أعتقه إما تبرر وإما كفارة كفر سنة بجارية وأنا مطالب بعتق رقبة أشتريها من هذا المال وأعتقها وأفضل ينفذ العتق ولا ما ينفذ؟ ها؟ نافذ؟ ما نقول هذا تصرف بمال غيره من غير إذن؟ هل يصح العتق في مثل هذه الصورة أو لا يصح؟ ها؟ له شبهة ملكية لكن هو بعد تحرر له المال إلى الآن ما تمت المدة التي اتفقوا عليها ما يقدر أن يصف له شيء من الربح وما يصف لا نظام. إذا نظرنا إلى أن الشخص الذي أعتق في عصر النبي عليه الصلاة والسلام فباعه من يريد ملاحظة لحاله نعم وأن العتق أصله كله إحسان مبني على الإحسان وإحسان الإنسان إلى نفسه وخروجه من الواجبات أولى من كونه يتبرر بالعتق لكن إذا افترضنا أن العتق واجب عليه وعامله ومالك رحمه الله جار على قول من يقول ببيع بجواز بيع أمهات الأولاد يقول بيعة الجارية حتى يجبر المال من ثمنها. قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فتعدى فاشترى به سلعة وزاد في ثمنها من عنده أخذ 100,000 فاشترى سلعة 120,000 وزاد 20 من عنده ما الحكم وزاد في ثمنها من عنده قال ماله صاحب المال ذو الخيار إما أن يقول الله ما عندي استعداد أشتري بهذا المبلغ الكبير أو يقول نشتري يقول فصاحب المال بالخيار إن بيعت السلعة بربح أو وضيعة فإن بيعت بربح فصاحب المال بيختار إنفاذ تصرف المضارب وإن بيعت بوضيعة فصاحب المال يختار عدم إجازة تصرف صاحب المضارب إن بيعت السلعة بريح أو وضيعة أو لم تباع إن شاء أن يأخذ السلعة أخذها وقضاه ما أسلفه فيها إن شاء أن يأخذ السلعة أخذها وقضاه ما أسلفه فيها لهذا الشخص أخذ 100,000 من زيد فاشترى سلعة 120 فهل له أن يأخذ هذه السلعة 120 ويقضيه 20 لأنه قال إن شاء أن يأخذ السلعة أخذها وقضاه ما أسلفه فيها وإن أبى كان المقارض شريكا له بحصته من الثمن شريكا له بحصته من الثمن يعني بالعشرين التي هي الخمس وإن أبى كان المقارض شريكا له بحصته من الثمن في النماء والنقصان في النماء والنقصان فهذه السلعة التي اشتريت في 120 صاحب 100,000 إن شاء أخذها ودفع 20 من عنده وإن شاء قال استمر وأنت شريكا لي بنسبة ما دفعت، وله نصيبه من النماء والنقصان. نفترض أنها بيعت 150 أو بيعت 90 هم شركاء فيها بحساب ما زاد العامل فيها من عنده، فيكون العامل في صورتنا الخمس الزيادة. قال مالك في رجل أخذ من رجل مالا قراضا، في رجل أخذ من رجل مالا قراضا ثم دفعه إلى رجل آخر فعمل فيه قراضا بغير إذن صاحبه، إنه ضامن للمال. يعني زيد دفع 100,000 إلى عمر، قبلها عمر، كتب الاتفاقية فدفعها عمر إلى بكر، قال أنا والله من الفاضي شرطه وكلنا نستفيد، أنا لي نصف الربح، هذا النصف يكون بيني وبينك، أنت لك الربع وأنا لي الربع، قبل بكر. هل هذا تفريط ولا غير تفريط؟ يقول رحمه الله فعمل فيه قراضا بغير إذن صاحبه إنه ضامن. لكن لو جاء استأذن صاحب المال وقال أنا والله مشغول وكون هذا بكر يحسن التجارة هو أفضل مني، فقال لا بأس.
وش اللي
أخذ؟ وين؟
اللي بالنص اللي يقول بكر زين.
لا بتاجر هو يبيع الربع.
وش عليه؟ أنه قال بكر زين من؟
هذه عقود ملتزم.
هذا بيتحمل من هذا إلا إذا قال أنا بشرف عليه هو تابع من بعيد بعيد.
يعني لا يأخذ شيء من غير مقابل. صاحب إيش؟ هو الذي استخرج هذه الأموال من هذا الشخص، ولو جاء بكر مباشرة إلى زيد قال ما وثق به.
يعني
هو الآن لابد أن يضمن لأنه تعدى. إذا أذن فالأمر لا يعدو، إذا أذن فالأمر لا يعدو إذا أذن صاحب المال. لا لا السمسار لا، هذا آخذ من 100,000 على أنه بيشتغل بنفسه، ثم بعد ذلك تبين أنه ليس عنده من الوقت ما يكفي للمضاربة بهذا المال فدفعها إلى بكر. على كل هذا كلام الإمام رحمه الله تعالى، قل في رجل أخذ من رجل مالا قراضا ثم دفعه إلى رجل آخر فعمل فيه قراضا بغير إذن صاحبه إنه ضامن للمال، إن نقص فعليه النقصان وإن ربح فلصاحب المال شرطه من الربح، ثم يكون الذي عمل شرطه بما بقي من المال. المقصود أن النصف مضمون لصاحب المال على أي حال، هذا إذا رضي. قال مالك في رجل تعدى فتسلف مما بيديه من القراض مالا فابتاع به سلعة لنفسه، اتفقوا أعطاه 100,000 على أن يشتري به بضاعة، هذا ينتظر البضاعة صاحبه، ما جاءت البضاعة إلى الآن، وقال هذه المدة لمدة شهر بدل من البنك جاء المال جالس في البنك يستفيد منه أشتري به شيء لنفسي وتأجر به لنفسي حتى تأتي البضاعة التي اتفقنا على شرائها مع صاحب المال. في رجل تعدى فتسلف ما بيديه من القراض مالا فابتاع به سلعة لنفسه، قال مالك إن ربح فالربح على شرطهما في القراض، يعني هذا المال الذي اشتراه لنفسه يكون من ضمن مال المقارضة المضاربة، وإن نقص فهو ضامن للنقصان لأنه تعدى والمتعدي يضمن. قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا، في رجل دفع إلى رجل مال قراضا فاستسلف منه المدفوع إليه المال مالا واشترى به سلعة لنفسه، إن صاحب المال بالخيار. إن شاء شركه في السلعة التي في السلعة على قرابها، وإن شاء خلى بينه وبينه. صرف واشترى 20,000 سلعة، ثم صاحب المال رأى أن هذه السلعة مربحة فهو شريك له، أو رأى أن هذه السلعة كاسدة فيقول أبدا أنت ضامن للمال ولا أريد مشاركة في هذه السلعة، وإن شاء خلى بينه وبينها وإن أخذ منه رأس المال كله. وكذلك يفعل بكل من تعدى، كل من تعدى أو فرط يضمن. نعم.
أحسن الله إليك. باب ما يجوز من النفقة في القراض. قال يحيى قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا، إنه إذا كان المال كثيرا يحمل النفقة، فإذا شخص فيه العامل فإن له أن يأكل منه ويكتفي بالمعروف من قدر المال، ويستأجر من المال إذا كان كثيرا لا يقوى عليه بعض من يكفيه بعض مؤونته. ومن الأعمال أعمال لا يعملها الذي يأخذ المال وليس مثله يعملها، من ذلك تقاضي الدين ونقل المتاع وشده وأشباه ذلك. ولو يستأجر من المال من يكفيه ذلك وليس للمقارض أن يستنفق من المال ولا يكتسي منه ما كان مقيما في أهله، إنما يجوز له النفقة إذا شخص في المال وكان المال يحمل النفقة. فإن كان إنما يستجر في المال في البلد الذي هو به يقيم فلا نفقة له من المال ولا كسوة. قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فخرج به وبمال نفسه، قال يجعل النفقة من القراض ومن ماله على قدر حصص المال.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما يجوز من النفقة في القراض. تقدمت الإشارة أن نفقة العامل المضارب على المال إذا سافر به وكذلك سكناه بالمعروف وبقدر ما يحتمله المال، لكن إذا كان المال قليل تؤثر فيه هذه النفقة وهذه السكنة فلا، لكن إذا كان المال كثيرا يحتمل النفقة والسكنة ولا يتأثر أيضا، تكون هذه النفقة وهذه السكنة بالمعروف لا يتجاوز بحيث يجحف المال فيتضرر صاحبه على ما تقدم. قال يحيى قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا، إنه إذا كان المال كثيرا يحمل النفقة، يعني إذا كان سافر أعطاه شخص 5,000 وقال اشتر لي من الإمارات أو من غيرها جوالات، قال عندهم جوالات على 1,000، حنا عندنا على 1,500 أو 1,200 بنكسب لنا 1,000 على 1,000، هذا بيني وبينك 500 ولا 500. قال طيب أنا رايح راح وسكن عندك الليلة ب1,000 وأكل مثل، لما رجع إلى مامره لجوالين 2، هذا يحتمل ولا ما يحتمل؟ ما يحتمل. لكن لو أعطاه 100,000 مثلا واشترى بها ومكسبه من هذه 100,000 20 وأنفق 4, 5, 3 احتمل، ما فيه إشكال. هذا معنى كلامه رحمه الله تعالى: إذا كان المال كثير يحمل النفقة يعني يحتملها، فإذا شخص فيه العامل فإن له أن يأكل منه ويكتسي بالمعروف من قدر المال، يعني يكتسي ويأكل ويسكن بالمعروف، يعني يسكن ما يليق به، يخرج من بيته خارج ويسكن فندق أجار اليوم بقدر أجار بيته سنة، هذا ليس بالمعروف. عند بعض من يزاول التجارة في القرى، والقرى لا تحتمل البضائع الكبيرة، نتصور شخص جاي من أقصى الشمال ويريد أن يشتري بضاعة يبيعها في بلده من محل معروف هنا بالرياض، والبضاعة كلها ما تكلف 1000 ريال، وجاي على الطائرة الدرجة الأولى وراجع كذلك، انتهى، ما تكفي ولا تذكر. يقول لا شك أن الأمور تقدر بقدرها. هذا ما ذكر الإمام رحمه الله تعالى. قال ويستأجر من المال إذا كان كثيرا لا يقوى عليه بعضا من يكفيه بعض مؤونته. نعم. أني لا بد أن يكون على بينة، أن يكون على بينة، وقد ترى المسألة شرعية والنفقة على المال. لكن إذا خشي أن يخسر المال، إذا كان المكسب والربح مجرد احتمال، إذا كان مجرد احتمال فلا بد أن يبين له. إذا كان الربح يعني معروف أن المسألة مضطردة هناك وهنا والربح يحتمل، قال ترى المكسب شبه معروف، فهذا وجرت العادة بأن من يعمل مثل عمله يسكن، وعرف صاحب المال أن هذا شيء متعارف عليه بين التجار ويحتاج نص عليه. نعم كيف؟ إلى ما يفعل مسألة شرعية، لكن عليه أن يبين. راح يشتري نفسه، راح يجيب سيارة، يقول هات خذ يشتري جوالات، صار كأنه مقيم، ما صار السفر من أجل هذه البضاعة. لا حتى لو صار قرار كان بيننا صار قرار، لكنه في حكم المقيم في بلده. لماذا؟ لأنه ساكن هناك من أجل بضاعته هو، فالسكن عليه. لكن لو قال مثلا أنا رايح وبأشتري كذا وبأشتري لك كذا والنفقة بيننا لا بأس، فما يتفقان عليه. ويستأجر من المال إذا كان كثيرا لا يقوى عليه بعض من يكفيه بعض مؤونته. إذا أنا أشتري من 100,000 لكن لا أستطيع أن أصرف البضاعة التي هذه قيمتها في مدة معينة تحدد بينها، فيقول استأجر من يعينك على بيعها. ومن الأعمال نعم هذا حكم العامل. نعم حكمه حكم العامل، لكن أجرة العامل الذي يحددها ولي الأمر، ما تترك للناس ولا ضاعت المسألة. أجرة العامل الذي يبعثه ولي الأمر هو الذي يحدد له الأجرة. إذا كانت زكاة مفروضة فعليه أن يدفعها بجميع مؤونته، عليه المؤونة على صاحب المال. إذا على صاحب المال يتصرف، أما ولي الأمر له أن يعطي من الزكاة أجرة، أما صاحب المال عليه أن يدفعها للفقير عليه بجميع تكاليفه، بحملها بتوزيعها.
المتطوع مثلا قال أنا يجي لي بحاجة أعطنا لك مثل في الزكاة فأعطنا،
بس تدفع كامل
يعني تدفع كامل تدفع من كيسه وديه.
المقصود انك تدفعها كامله، اذا تولاها التاجر نفسه يدفعها للفقير كامل، اذا تولاها ولي الامر يفرض العامل منها، والا لو ترك هذا الامر لضاعت الزكاه، لو ترك هذا الامر للناس تضيع الزكاه. نفقتها على من أخرج الزكاة، لأنه مطالب أن يدفعها للفقير كاملا، فنفقتها عليه زائد على المتفسك. لكن إذا تولى ذلك ولي الأمر بعض السعاة فهي من نفسه لأنه لا يتهم. هذا هو الأصل أنه هو اللي يبعث السعاة ويجمعونها، لكن إذا هو له أن يفرض منها ما يكفي العامل، لأن العامل منصوص عليه من المصارف. على صاحب المال، لأن كل منهم مطالب، صاحب المال مطالب من أن يدفع الزكاة، وولي الأمر مطالب من أن يدفع الزكوات. فهل لصاحب المال أن يدفع زكواته؟ موجود عندي بالحساب، إن جاء أحد يأخذ ولا تترك هل له ذلك؟ ليس له ذلك، في حالة لا بد أن يدفعه. ومن الأعمال أعمال لا يعملها الذي يأخذ المال وليس مثله يعملها، يعني أعمال لا تليق به ولا تناسبه. من ذلك تقاضي الدين، فلما أنا مستعد أن أطالب أو أتابع الزبائن، ونقل المتاع وشده وأشبه ذلك، وما عندي استعداد لما أنا حمال تابع مثل هذه الأمور، فله أن يستأجر من المال من يكفيه ذلك، وليس للمقارض أن يستنفق من المال ولا يكتسي منه ما كان مقيما في أهله، لأنه لا يحتاج إلى ذلك، وتقدمت الإشارة إلى ما كان مقيما في أهله. إنما يجوز له النفقة إذا شخص في المال، يعني سافر به ونقله من بلد إلى بلد سافر من أجله، وكان المال يحمل النفقة، وكان المال يحمل النفقة يعني يحتمله، يعني لا تؤثر فيه. فإن كان إنما يتجر في المال في البلد الذي هو مقيم به فلا نفقة له من المال ولا كسوة. قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فخرج به وبمال نفسه، قال: يجعل النفقة من القراض ومن ماله على قدر حصص المال، أخذ 100,000 ومعه من ماله 100,000، أخذ قراض من تاجر 100,000 وأخذ من ماله 100,000، تكون النفقة والكسوة والسكنة على قدر الحصص. نعم شيء سم
صلى الله عليه. باب ما لا يجوز من النفقة في القراض. قال يحيى: قال مالك: في رجل معه مال قراض فهو يستنفق منه ويكتسي، إنه لا يهب منه شيئا ولا يعطي منه سائلا ولا غيره ولا يكافئ فيه أحدا. فأما إن اجتمع هو وقوم فجاءوا بطعام وجاءوا بطعام، فأرجو أن يكون ذلك واسعا، إذا لم يتعمد أن يتفضل عليهم، فإن تعمد ذلك وما يشبه بغير ذي صاحب المال فعليه يتحلل ذلك من رب المال، فإن حلله ذلك فلا بأس به، وإن أبى يحلله فعليه يكافئه بمثل ذلك إن كان ذلك شيئا له مكافأة.
يقول رحمه الله تعالى: باب ما لا يجوز من النفقة في القراض. عرفنا أنه إذا اقتضى المال السفر من بلد إلى بلد فإن للمضارب ما يحتاجه من نفقة وكسوة وسكنة. قد يقول قائل: عنده ثياب ولا تكفيه، لكن هذا البلد الذي ذهب به بالمال إليه بارد، يحتاج إلى زيادة ثياب، أراد أن يشتري بشت ولا كوت ولا فرو ولا شيء، هذا من المال إذا كان لا يضر بالمال، وإلا في الأصل غالب أن الثياب معه. يقول: قال يحيى: قال مالك: في رجل معه مال قراض فهو يستنفق منه ويكتسي، انه لا يهب منه شيئا، لا يهب منه شيئا ولا يتصدق منه شيئا، لا يعطي ولا يتصدق منه. فافتر ابن ساكن في فندق وجاءه سائل او جاءه ضيف وبدلا من أن يكون تكون الواجبة عليه بعشرة بعشرين صار هو ضيفه يحتاجون لخمسين. ومعلوم أن الإنسان إذا كان عنده ضيف يتكلف له أكثر، فإذا كان أكله بعشرة يطلب بخمسين، أو جاءه من يتولى بعض المشاريع الخيرية وقال الجماعة جماعة التحضير بحاجة، فلو أعطيتنا وأنت رجل وسع الله عليك لا يتبرع من المال أبدا. إنه لا يهب منه شيئا ولا يعطي منه سائلا ولا غيره ولا يكافئ فيه أحدا، فأما إن ولا يكافئ فيه أحدا أعطي مكافأة سواء كانت في أمور الدين أو في أمور الدنيا، لا يكافئ منه أحدا لأنه لا يجوز له أن يتصرف فيه. فأما إن سمعه قوم فجاءوا بطعام وجاءه بطعام فأرجو أن يكون ذلك واسع. خمسة مضاربين سكنوا في مزنق واحد وقالوا بدلا من أن يأكل كل واحد في غرفته نجتمع على الغداء ونسر بيننا، بدلا من أن يأكل كل واحد منهم بعشرة أو عشرين يطلبون أكل بمئة. لا يقال إن هذا أكل بعشرة وهذا أكل بثلاثين وهذا كذا، هذا يتسامح فيه. يقول فأما إن اجتمعوا وقوموا جاءوا بطعام وجاءوا بطعام فأرجو أن يكون ذلك واسعا، لأن طريقة النهي إذا اجتمع قوم وقالوا قطة يسمونها قطة، نعم كل واحد يدفع مبلغ، ومعلوم أنهم في التطبيق في الأكل بعضهم يأكل بقدر أثنين، ما يقال أنت والله كلت أكل أثنين يدفع الضعف، هذا يتسامح. السلام ورحمه الله وبركاته. الله يحييك، الله يحييك، تفضل الله يوفقك، جزاك الله خير.
علمك بعض الجماعه اذا من صار وقت المغرب يبي يذنون وانا حاضر، يوم دخلت له واحد يذن له خوي وقال له لا تذن طال عمرك، شوف اللي جاء سنذن، هم يبدون الجماعه يبدون رحت وين جيت وراك
ما صحيح صحيح. اي لا المؤذن هو المسؤول عن الاذان، لا يجوز ان يتعدى عليه.
وانا الله لا يطول عمرك على عمر صح، ما نبعدن لمن يذنون لا من لجة المداد انت خلط والدن.
جزاك الله ما شاء الله
ابي على الله نجيك من النار
عشان. لا لا ابد ان شاء الله ما في لا ما في ولا واحد ان شاء الله يبي يقدم عشان اظن يوم الثلاثاء واحد اقام ما ادري حتى الاقامه
الان الاقامه ما يخالف لا صرت حاضر انت تبوا الجميع ما تنسى المعادله.
اي لا جزاك الله لا انت احق بها انت احق بها لا لا ما يفصل
معي من واتشتنا ويذن هم يجي قبل يدخل قبل ويذن
لا لا ما يفصل تعدي هذا
مش موقفي عندي
لا 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 لا, لا. هذا من حقك هذا
الله يرضى عليك
يا. الله ينجيك من المؤذن أحق بالأذان والإمام أملك بالإقامة لمصلحة العمل. يقول رحمه الله تعالى فأما إن اجتمع هو قوم فجاءوا بطعام وجاءه بطعام فأرجو أن يكون ذلك واسعا إذا لم يتعمد أن يتفضل عليهم، إذا لم يتعمد أن يتفضل عليهم بأن دفع أكثر منهم، أو قال كل واحد عليه ليلة من سبع بنجلس أسبوع كل واحد يجيب العشاء ليلة، فجاءهم عشان بقدر الحاجة وجاء بأضعاف مضاعفة أراد إكرامهم وتفضل عليهم بهذا وزاد على القدر المطلوب، فإن تعمد ذلك أو ما يشبهه بغير إذن صاحب المال فعليه أن يتحلل ذلك من رب المال وبأن يبين له ويشرح له ما وقع، فإن حل له راحه فلا بأس به لأن الأمر لا يعدوه هو صاحب الشأن، وإن أبى أن يحلله فعليه أن يكافئه بمثل ذلك يعني يدفع له بقدر ما أنفق من ماله إن كان ذلك شيء له مكافأة. كيف إن كان ذلك شيء له مكافأة
في شيء يكافئ شيء يعني يستطيع تقييمه ويكافئه
إن كان شيئا له مكافأة. نعم. ليش؟ قرض. نعم. في شيء ما له مكافأة، مو بيقوم هذا المال ويدفع إلى صاحبه، يعني بدلا من كل يوم من أيام الأسبوع الذي اتفقوا عليه الأكل يكلف 50 7 وجاءه وبذبيحة 500 ريال، هذه لها مكافأة، عرف المقدار. يعني يأتي بمثله إن كان أخذ هذه الذبيحة من المال، لأن المال غنم. نعم، يعني إن كان مثلي يأتي بمثلي، كان متقوم يأتي بالقيمة. نعم، فعليه أن يكافئه بمثل ذلك إن كان ذلك شيئا له مكافأة. نعم، إذا كان مثليا يأتي بمثله، وإن كان متقوما يأتي بقيمته. نعم.
صلى الله عليك. باب الدين في القراض. قال يحيى قال مالك. نعم.
يعني كونه اشترى به مال، اشترى به مال وأنفق عليه، هل يرجع بما أنفق عليه أو لا يرجع؟ ما هذا سؤالك؟ هو إن الرجوع مع نية الرجوع يرجع، وإذا أنفق على المال من غير نية الرجوع لا يرجع. نعم. هذا إذا تعدى يرجع، وإذا تردد في جدوى هذا التصرف تردد يرجع إلى صاحب المال. أما إذا جزم وهو مؤتمن ولم يفرط فلا يحتاج إلى رجوع، إذا جزم بأن هذا التصرف يخدم المال وهو مؤتمن في الأصل فلا يرجع. وليش معنى كونه ظالم؟ فولا يقوى إما أن يكون متعديا مفرطا لا ينظر في العواقب، مثل هذا يضمن. إذا تردد في جدوى هذا التصرف والربح والخسارة فيه على حد سواء يستأذن رب المال ليرجح. أما إذا غلب على ظنه أن هذا من مصلحة المال فهذا شأنه وما استؤجر من أجل هذا. نعم. إيه، لو أنت صرفت التذكرة الدرجة الأولى بسياحية كذبتكم كلكم. نعم، والفندق اللي حدد لك 1000 ريال أو كذا تسكن أقل منه أنت ريال، إذا كان لا هذا ما يتضرر صاحبنا، هذا لا يتضرر صاحبنا إلا إذا صح لحظ، إذا لحظ صاحب المال أن سكناك في هذا الفندق المعين المبلغ المعين له أثر في الزبائن اللي يبيعون عليك مثلا، لأن التجارات لها ملاحظ كثيرة. لكن لو سكنت فندق متواضع، فندق مندوب الشركات شوفوك بها الفندق تغيرت معاملتهم لك، فينظر إلى طلبه، لأن ما لم يكن طلبه متضمن للمخادعة. لأن بعض الناس قد يتصرف التصرفات التي يخادع فيها أرباب الشركات، وهذا موجود والله المستعان. نعم.
صلى الله عليك. باب الدين في القراض. قال يحيى قال مالك الأمر المجتمع عليه. عندنا في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فاشترى به سلعة ثم باع السلعة بدين فربح في المال، ثم هلك الذي أخذ المال قبل أن يقبض المال. قال إن أراد ورثته أن يقبضوا ذلك المال وهم على شرط أبيهم من الربح فذلك لهم إذا كانوا منا على ذلك المال، وإن كرهوا أن يقتضوه وخلوا بين صاحب المال وبينه لم يكلفوا أن يقتضوه ولم يكلفوا أن يقتضوه ولا شيء عليهم ولا شيء لهم إذا أسلموه إلى رب المال، إن اقتضوا فلهم فيه من الشرط والنفقة مثل ما كان لأبيهم في ذلك، هم فيه بمنزلة أبيهم، فإن لم يكونوا أمنا على ذلك فإن لهم أن يأتوا بأمين ثقة ويقتضي ذلك المال، فإذا اقتضى جميع المال وجميع الربح كانوا في ذلك بمنزلة أبيهم. قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا على أنه يعمل فيه فما باع به من دين فهو ضامن له، إن ذلك لازم له إن باع بدين فقد ضمينا.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الدين في القراض. الدين في القراض. قال يحيى: قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا واشترى به سلعة، ولا بد أن يكون متفقا على كيفية التعامل، هل هو بالنقد أو بالدين بين المضارب وصاحب المال، لأن الدين يعرضه الضياع. على هذا لا بد أن يكون متفقا عليه، فإذا أقره أنا بضارب بالمال لكن بعضه أبيعه بالنقد وبعضه نسيئة، فراضي صاحب المال جاز قراضا فاشترى به سلعة. الأمر المجتمع عليه عندنا في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فاشترى به سلعة ثم باع السلعة بدين فربح في المال، أن السلعة بدلا من أن تباع بمئة باعها إلى أجل مدة سنة ب120 مثلا فرابح في المال، ثم هلك الذي أخذ المال، هلك الذي أخذ المال المضارب قبل أن يقبض المال. قال: إن أراد ورثته أن يقبضوا ذلك المال وهم على شرط أبيهم من الربح، يعني لهم النصف، النصف الذي اتفقوا عليه بينهم وبين صاحب المال، الذي اتفق عليه أبوهم مع صاحب المال، وهم على شرط أبيهم من الربح، فذلك لهم إذا كانوا أمناء على ذلك، يعني على مستوى الأب في الأمانة، لأن التاجر لما دفع المال إلى هذا المضارب باعتبار تحقق شرط الأمانة، فإن كان أولاده على مستوى وقالوا ندخل مدخال أبينا مثل ما دخل أبونا من النسبة ندخل مكانه، إذا كانوا أمناء على ذلك فإن كرهوا أن يقتضوه وخلوا بين صاحب المال وبينه، قال الله ما عندي الاستعداد للمدخال ولا الراجع، لكن مالك عند فلان وهذا السند تابعه أنت، وخلوا بين صاحب المال وبينه ولم يكلفوا أن يقتضوه لأن العقد ليس معهم، والعقد على أبيهم لا يلزم، لم يكلفوا أن يقتضوه ولا شيء عليهم ولا شيء لهم، لا شيء عليهم ولا شيء لهم لأنهم لم يعملوا في المال، لكن ماذا عن جهد أبيهم؟ يذهب هدرا، اشترى البضاعة ودين البضاعة وقبل أن يحل الأجل مات، هل يستحق على تعبه هذا الشيء أو لا يستحق؟ يستحق، ولا شك أن مثل هذا التصرف متعب ويحتاج إلى نصيبه من الربح، فالاقتضاء يكون على المضارب أجرة الاقتضاء إذا مات، قال أولاده لم عندنا استعداد، فيحضر من يقتضي هذا الدين ويحسن من نصيب العامل، لأن الأصل نقتضى عليه. نعم للمضارب، لا هو الأصل العقد، العقد وش اللي أبطله كيف، لكنه يستحق، يستحق ما اتفقوا عليه. وين؟ لكن الآن ما هو يستحق النصف، وما بقي على نهاية الشركة إلا اقتضاء المال، وقالوا نأتي بمن يقتضي هذا المال ويصفيه لك، أنت مالك لا ولا دنيا غير مالك عندك، وتبقى الشركة على ما هي عليه، فأجرة الاقتضاء على ورثة الميت. إذا أرادوا الاستمرار، وإن أرادوا أن يحلوا الشركة انحلت. فإن كرهوا أن يقتضوا خلوا بين صاحب المال وبينه، ولم يكلفوا أن يقتضوه ولا لم يكلفوا أن يقتضوه ولا شيء عليهم ولا شيء لهم إن أسلموه إلى رب المال. فإن اقتضوه فلهم فيه من شركة والنفقة مثل مال أبيهم في ذلك، هم بمنزلة أبيهم. فإن لم يكونوا أمناء على ذلك فإن لهم أن يأتوا بأمين ثقة يقتضي ذلك المال. فإذا اقتضى جميع المال وجميع الربح كان ذلك كانوا في ذلك المنزلة أبيهم، لأن العقد قد تم والأثار المترتب عليه كلها حصلت. قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مال قراضا على أنه يعمل فيه فباع به من دين فهو ضامن، فما باع به من دين فهو ضامن، إن ذلك لازم له. يعني يقول ادفع لي 100,000 واشتغل بها، وإذا دينت أحد أضمن عندي لا نضيع المال، فهذا لازم له، ما ذلك لازم له، إن باع بدين فقد ضمنه لأنه صرح بضمانه له. نعم، فيش إنه لا يضمنه، ولما باع عليه بالدين. والأصل أنه في وقت انحلال الشركة، شركة المضاربة، أن يرجع المال إلى صاحبه، وما دام تصرف بالدين، نعم بالدين، وعرض المال للخطر، فلا أقل من الضمان، مثل ما يتصرف كثير من التصرفات التي هي في الأصل أمانات، في الأصل أمانات، أعطيت صدقات ثم قلت تاجر بها فأنت ضامن لها بلا شك، تتحول من كونها أمانة إلى قرض مضمون. إيه، لكن أن تفترض أن هذا المدين لا يعرف عنه صاحب المال شيئا، ما يعرف عنه شيئا، ولو جاء إليه ليبيعه بالدين ما باع عليه وهذا يعرفه، فالضمان مكتمل.